بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. قال المصنف قدس سره: نعم، لا يبعد أن يكون بحسبه أيضا متحدا فيما إذا كان الشك في بقاء حكمه من جهة الشك في أنه بنحو التعدد المطلوب، وأن حكمه بتلك المرتبة التي كان مع ذلك الوقت وإن لم يكن باقيا بعدها قطعا، إلا أنه يحتمل بقاؤه بدون تلك المرتبة من مراتبه فيستصحب. فتأمل جيدا. أقول ذكرنا أن المصنف رضوان الله تعالى عليه حلل فكرة أخذ القيد في متعلق التكليف، أخذ الزمان في متعلق التكليف، حلله إلى نحوين، وقال بأنه إذا كان ذلك الزمان بنظر العرف يعد ظرفا فلا مانع من جريان الاستصحاب حينئذ بعده، أي بعد ذلك الزمان. وأما إذا كان ذلك الزمان مأخوذا على سبيل القيدية فحينئذ لا يمكن جريان الاستصحاب، لأنه يكون من قبيل الشك في الحدوث. هذه أصل فكرة المصنف في التفصيل في النحو الثاني، وهو ما إذا كان الشك في بقاء الحكم ناشئا لا من جهة الشك في بقاء قيد متعلقه، بل يعلم بارتفاع قيد متعلقه، وإنما يشك فيه إما يعني يشك ما بعد ذلك المتقيد، أنه يشك هل الحكم باقيا أم لا. نقول عندما يقول يجب الجلوس في المسجد، أو عندما يقول أمسك في النهار، في الحقيقة هكذا نقول: هل النهار أخذ ظرفا للإمساك؟ فلا مانع من استصحاب الوجوب بعد النهار، بعدما ارتفع النهار. نشك بعد ارتفاع النهار في وجوب الإمساك وعدمه، فنقول أن النهار إذا كان ظرفا للإمساك لا مانع من استصحاب وجوب الإمساك، وأما إذا كان النهار قيدا حينئذ لا يمكن جريان الاستصحاب، لأنه يكون من قبيل الشك في الحدوث. وهذا بيناه تفصيلا. ثم أن المصنف رضوان الله تعالى عليه أشكل على نفسه وقال بأن أنه لا يتصور أو لا يعقل أن يكون الزمان ماذا؟ أن يكون الزمان ظرفا، بل لا يتصور فيه إلا القيدية، وبالتالي يكون الجاري دائما هو استصحاب ماذا؟ استصحاب العدم. هذه في نفس الزمان. قال: أنت تقول يا بهذا القيد إذا كان ظرفا، أي الزمان إذا كان ظرفا نجري استصحاب الوجود، إذا كان الزمان قيدا لا يمكن تصور استصحاب الوجود لأنه يكون من قبيل الشك في الحدوث، فالجاري هو استصحاب ماذا؟ استصحاب العدم. هذا الذي ذكر. لا زحمة عليكم، سكتوا زين. فالجاري هو استصحاب العدم. قل لهم سكتوا، قل لهم شيخنا، قل لهم بلا زحمة عليكم زين. فحينئذ الجاري هو استصحاب ماذا؟ استصحاب العدم. أشكل على نفسه. قال في الحقيقة لا يتصور أن يكون الزمان ظرفا تارة وقيدا أخرى، بل لا يعقل فيه إلا نحو واحد، وهو أن يكون الزمان قيدا في الحقيقة، لأنه يلزم منه ماذا؟ يلزم منه اللغوية، ولا يعقل، لأنه قطعا هذا أمر زماني لا بد أن يقع في زمان، فأخذ الزمان قيدا لا بد وأن يكون على سبيل أخذ الزمان في المتعلق لا بد وأن يكون مأخوذا على سبيل القيدية. أجاب المصنف عن هذا الإشكال بأنه هذا إنما يتصور إذا قلنا بأن العبرة بالنظر الدقيق العقلي، مع أنه ليس الأمر كذلك، فإن المفاد بأدلة الاستصحاب أن يكون العبرة بالنظر العرفي لا بالنظر الدقيق العقلي. فإذا كان بالنظر العرفي، العرف يقال العرف يرى بأن الزمان تارة يكون ظرفا وتارة يكون قيدا، فإن العرف عندما يقول المولى إذا دخل النهار فامسك، يجده مفارقا ومختلفا عما إذا قال المولى أمسك في النهار، فإن الأول لا يتصور فيه إلا بنظر العرف لا يتصور فيه إلا الظرفية، وفي الثاني يتصور فيه القيدية، يعني أن العرف يرى أن في الأول الزمان ظرفا ويرى في الثاني أن الزمان قيدا هكذا، فيجد فارقا، أكو فارق بين أن يقول المولى إذا دخل النهار فأمسك وبين قوله أمسك في النهار. هذا إذن المناط، العبرة بالنظر العرفي. ثم على هذا البناء أشكل على الفاضل النراقي من أنه أجرى استصحاب الوجود والعدم كليهما في آن واحد. إذا قال المولى يجب عليك الجلوس في يوم الجمعة إلى الزوال، قال إذا شككنا ما بعد الزوال هل يجب الجلوس أو لا يجب الجلوس، الفاضل المذكور قال يستصحب وجوب الجلوس، كذلك يستصحب عدم وجوبه الذي هو العدم عدم الأزلي، فيتعارضان ويتساقطان. هكذا ذكر الفاضل. المصنف قال أنه في الحقيقة لا تخريج لما ذكره إلا على أساس أنه لما كان العبرة تارة يكون النظر العرفي وتارة يكون النظر العقلي، حينئذ يجرى الدقيق العقلي، يجرى استصحاب الوجود ويجرى استصحاب العدم، فحينئذ أجرى الاستصحابين معا وتعارضا وتساقطا. المصنف أجاب عنه قال هذا مبني أو منوط على شمول أدلة الاستصحاب لكلا النظرين، ولكن شموله لكلا النظرين مستحيل، لأنه يلزم منه اجتماع النقيضين، فالعبرة ليس إلا لأحد النظرين، إما النظر العرفي فالجاري هو استصحاب الوجود، وإما النظر الدقيق العقلي فالجاري هو استصحابه هو استصحاب العدم. أما يجري استصحاب الوجود على أساس النظر العرفي ويجري استصحاب العدم على أساس النظر الدقيق العقلي، هذا مستحيل لا يمكن الالتزام به. فيقال للفاضل المذكور إما أن تجري استصحاب الوجود لأنه ماذا؟ لأن العرف يرى بأن الزمان ظرفان فالجاري هو استصحاب الوجود، وإما أن تعتبر بنظر الدقيق العقلي والعاقل لا يرى أن الزمان إذا أخذ في المتعلق يكون على سبيل الظرفية بل دائما يكون على سبيل القيدية، فحينئذ الجاري هو استصحاب العدم. أما أنه هم نظر عرفي وهم نظر عقلي، هذا مما لا يمكن الالتزام به. ولما كان المستفاد من أدلة الاستصحاب المستفاد منها هو أن يكون العبرة بالنظر العرفي لا بالنظر الدقيق العقلي، فحينئذ في الحقيقة لابد أن نلحظ نظر العرف. فالعرف تارة يخالف النظر الدقيق العقلي فيرى بأن الزمان ظرف، وتارة يوافقه فيما إذا نظر ووجد بأن الزمان قيدا. في الحقيقة في قول المولى إذا دخل النهار فأمسك، النظر العرفي يخالف النظر الدقيق العقلي ويرى بأن النهار ظرف، فلذلك يجري استصحاب الوجود. فإذا أجري استصحاب الوجود، استصحاب العدم يجري أو لا يجري؟ لا يجري حينئذ، لأنه استصحاب العدم ها هنا في الحقيقة لا يمكن جريانه للشنو، لأنه من قبيل الشك في البقاء لا الشك في الحدوث. وتارة يطابق النظر العرفي النظر العقلي كما في قول المولى أمسك في النهار، فإن العرف يرى بأن المطلوب ليس مطلق الإمساك، بل المطلوب حصة خاصة من الإمساك هو خصوص الإمساك النهاري. فحينئذ يختلف نظر العرف، يتفق نظر العرف مع نظر العقل، فالجاري هو خصوص ماذا؟ هو خصوص استصحاب العدم دون استصحاب الوجود. هذه في الحقيقة إجمال القول فيما تقدم. لكن المصنف رضوان الله تعالى عليه أراد أن يستدرك على ما ذكره سابقا. لماذا؟ لأنه بما تقدم تبين أنه لما كان العبرة بالنظر العرفي، والعرف يقول هذا الزمان الذي أخذ مقارنا للمتعلق تارة يكون ظرفا فيجري الاستصحاب، هذه في الحقيقة هذا الأمر تام، وتارة يكون قيدا فلا يجري استصحاب الوجود، بل الذي يجري شنو؟ استصحاب العدم، لأنه من قبيل القسم الثالث شك في الحدوث. وياي هاي الفكرة إهنانا في الحقيقة يقول إذا كان العرف يرى بأن الزمان قيدا فالاستصحاب الجاري هو خصوص استصحاب العدم دون استصحاب الوجود. ولكن ها هنا استدرك المصنف، قال ولكن يمكن أن يقال ليس كل ما نظر فيه العرف ووجده قيدا لا يجري استصحاب الوجود، بل الجاري هو استصحاب العدم. هذا الشق الثاني، وهو أن العرف إذا وجد بأن الزمان قيدا لا يجري استصحاب الوجود بل الجاري استصحاب العدم، هذا على إطلاقه ليس بصحيح، على إطلاقه ليس بصحيح، بل أن العرف يرى بأن الزمان قيدا ومع ذلك الجاري هو استصحاب الوجود. مع ذلك نقول أن الزمان قيدا بنظر العرف والجاري هو استصحاب ماذا؟ استصحاب الوجود. وإن كان بنظر العقل لا يمكن أن يجري استصحاب الوجود، الذي يجري استصحاب العدم. أعيد، العرف تارة العرف تارة يخالف العقل فيرى بأن الزمان ظرفا فحينئذ يجري استصحاب الوجود. أما بنظر العقل شو يقول هنا الزمان قيد، شنو الجاري؟ استصحاب العدم مو استصحاب الوجود. يقول لا، العبرة بنظر العرف، هذا انتهينا منه، خلوا على صفحة. نيجي الكلام، وتارة يوافق نظر العرف نظر العقل ويقول بأن الزمان المأخوذ مقارنا للمتعلق التكليف مأخوذ على سبيل القيدية، فحينئذ الجاري شنو؟ استصحاب الوجود لو استصحاب العدم؟ أحسنتم استصحاب العدل. ليش؟ لأنه من قبيل الشك في الحدود. المصنف يستدرك على يقول حتى لو طابق نظر العرف نظر العاقل فحينئذ الجاري استصحاب العدم لا استصحاب الوجود، يقول هذا على إطلاقه ليس بتام. فنحن نلتزم بأن نظر العرف هو أن الزمان مأخوذ على سبيل القيدية، كما أن نظر العاقل أن الزمان مأخوذ على سبيل القيدية. ولكن نختلف، نقول ليس كل ما كان قيدا في كل ما كان الزمان قيدا في المتعلق الجاري هو استصحاب العدم، بل يمكن جريان استصحاب الوجود. هذه هي دعواه في الاستدراك المذكور. شلون؟ يقول في الحقيقة عندما قلت هكذا يجب عليك الجلوس في يوم الجمعة، نحن بعد زوال يوم الجمعة بعد زوال الزمان أي القيد نشك في بقاء الحكم. في الحقيقة ليس الشك في بقاء الحكم من جهة الشك في بقاء قيده وعدمه، لأنه نقطع بارتفاع الزمان، نقطع بارتفاع القيد، وإنما الكلام ما بعد ارتفاع القيد. قلنا أن الشك في بقاء الحكم منشأه أي شيء؟ سؤال، شنو منشأ؟ ها؟ شنو منشأ؟ لا أحسنتم، شنو قيد بعد؟ احنا فرضنا أنه قيد وقد ارتفع قطعا، هذا احنا مو كلامنا بأن الزمان ظرف، هذا خلصنا من عنده. لا، على فرض أن الزمان قيد وقد ارتفع، فنقول أن الشك في بقاء الحكم منشأه ماذا؟ منشأه أن قوله أمسك في النهار مأخوذ على سبيل، أو النحو الأول أن يكون قوله أمسك في النهار مأخوذ على سبيل وحدة المطلوب. إذا كان مأخوذ على سبيل وحدة المطلوب قد ارتفع الزمان، فقد ارتفع هذا المطلوب، فلماذا تشك في الحكم بعد ارتفاع ذلك الزمان؟ نقول نشك في بقاء الحكم من جهة احتمال وجود مصلحة ملزمة وين؟ في الزمان الثاني، في الزمان غير الزمان المرتفع. نشك في بقاء الحكم من جهة احتمال وجود مصلحة ملزمة أخرى تقتضي شنو؟ وجوب الإمساك. هذا النحو الأول أو الصورة الأولى. الصورة الثانية هو أن يكون ماذا؟ أن يكون الشك في بقاء الحكم إنما هو مسبب من جهة احتمال تعدد المطلوب، بأن يكون الإمساك في النهار مطلوب، أن يكون هكذا أصل الإمساك مطلوبا وكونه في النهار مطلوب آخر، فحينئذ إذا ارتفع النهار ارتفع أحد المطلوبين وبقي الآخر. نشك، نحتمل أن يكون على سبيل تعدد المطلوب، فحينئذ أن قولنا إذا كان الزمان قيدا، إذا كان الزمان قيدا في المتعلق فلا يجري الاستصحاب، لأنه يكون من قبيل الشك في الحدوث، فلا تتحد فيه القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة، إنما هي في الصورة الأولى، وهو ما إذا كان الشك في بقاء الحكم من جهة احتمال وجود مصلحة ملزمة أخرى، وكان مأخوذا متعلق التكليف هو وزمانه على نحو وحدة المطلوب. وأما في النحو الثاني فنقول لا، في الحقيقة يمكن أن يقال أن الإمساك بالنسبة إلى النهار وبالنسبة إلى غير النهار كالليل يكون من قبيل الحقيقة ذات المراتب المشككة. في فرض نشك في بقاء الحكم من جهة نحتمل أن يكون قوله أمسك في النهار على سبيل تعدد المطلوب. إذا لاحظنا الإمساك كالبياض والسواد ذو مراتب مشككة تختلف بالشدة والضعف، كذلك حينئذ كما يمكن جريان الاستصحاب في السواد في كل سواد في الحقيقة، كذلك يمكن إجراء الاستصحاب في كل الإمساك. هنا شلون نقول أنه في الحقيقة الإمساك في النهار مرتبة شديدة من الإمساك، فهو عبارة عن الإمساك زائدا ماذا؟ زائدا خصوصية. فالإمساك أصل الإمساك واقع ماذا؟ واقع فيه. فإذا ارتفع النهار فقد ارتفع أحد مراتب ماذا؟ أحد مراتب الإمساك بمرتبته الشديدة وهو الإمساك النهاري، وبقي مرتبة ماذا؟ وبقي حينئذ نقول وحينئذ إذا شككنا في الإمساك وين؟ في غير النهار، حينئذ يكون من قبيل الشك في الحدوث لو من قبيل الشك في البقاء، يكون من قبيل الشك في البقاء. ليش؟ لأن أصل الإمساك كان بمرتبته الضعيفة متحقق في ضمن مرتبته الشديدة وهو الإمساك النهاري. فلو شككنا في الزمان الثاني ببقاء الإمساك الضعيف وعدمه فنستصحب ماذا؟ نستصحب بقاءه، ولا يكون هذا من قبيل الشك في الحدوث بل من قبيل الشك في البقاء. فهذا في الحقيقة على رأي المصنف من قبيل استصحاب الكلي من القسم الثالث بالنحو ماذا؟ بالنحو الثالث لا بالنحو الأول وبالنحو الثاني. ليش؟ لأن استصحاب الكلي من القسم الثالث هو أن نعلم بتحقق كلي في ضمن فرد، نعلم بارتفاع ذلك الفرد، ولكن نشك أنه في حال وجوده وجد فرد آخر يتحقق الكلي في ضمنه. هذا نحو. النحو الثاني أنه تحقق في ضمن فرد قد ارتفع يقينا ولكن نشك في بقاء الكلي من جهة الشك في شنو؟ من جهة احتمال وجود فرد آخر حال ارتفاع الفرد الأول. وقلنا أنه هذا لا يمكن جريان الاستصحاب فيه، لأنه ليش؟ لأنه يكون من لعدم اتحاد القضية المتيقنة والقضية المشكوكة، فيكون من قبيل الشك في الحدوث. ولذلك قال المصنف في هذين لا يمكن تصور جريان استصحاب الكلي. ليش؟ لأن أفراده إذا كانت أفرادا متباينة فحينئذ الكل الموجود في ضمنها هذا في الحقيقة على نحو آباء متعددين لأبناء متعددين، فلا يمكن أن تكون الطبيعة الموجودة في ضمن زيد هي عين الطبيعة الموجودة في عام. لكن قد تكون أفراد التبويات الأفراد العرضية ليست أفرادا متباينة، بل قد تكون ماذا؟ قد تكون مراتب كالسواد والبياض، فإن السواد الضعيف موجود في ضمن السواد الشديد ولكن لا بحده الخاص، كما أن الأربعة موجودة في ضمن الخمسة ولكن لا بحدها الخاص. فإذا ارتفع أحد الفردين أو ارتفعت إحدى المرتبتين فإذا شككنا في بقاء الكلي حينئذ وجوده في ضمن المرتبة الضعيفة هذا من قبيل الشك في الحدوث لو من قبيل الشك في البقاء، من قبيل الشك في البقاء فنستصحب ماذا؟ فنستصحب بقاء. واتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة موجودون، هذا المناط موجودون، فحينئذ يمكن استصحاب. في المقام همات لما كان على سبيل تعدد المطلوب يمكن تصوير، هيك يقول على سبيل تعدد المطلوب يمكن تصوير أن يكون الإمساك ذو مراتب وليس ذو أفراد متباينة، ذو مراتب. الإمساك النهاري مرتبة، الإمساك الغير النهاري مرتبة أخرى. فالإمساك الغير النهاري في الحقيقة أو الإمساك الضعيف معجون ومنطو داخل الإمساك النهاري، فإذا ارتفع الإمساك النهاري باعتبار ارتفاع القيد الذي هو الزمان وهو النهار، فنشك في بقاء ماذا؟ في بقاء الإمساك من جهة أن يكون هنالك ماذا؟ هنالك مرتبتين ارتفعت أحدهما وبقيت الأخرى فنستصحب بقاؤها، نحتمل هذا المعنى. فإذا كان كذلك لا مانع من جريان ماذا؟ من جريان الاستصحاب. هذا استدراك منه قدس سره على ما إذا كان الزمان ماذا؟ الزمان قيدا. يقول ليس كل زمان إذا كان قيدا فلا يمكن جريان استصحاب الوجود، بل الجاري هو استصحاب العدم. يقول لا مطلقا، بل يمكن تصوير أن يكون الزمان قيدا بنظر العرف ومع ذلك أن الجاري هو استصحاب الوجود، وهو فيما إذا كان المطلوب متعددا. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في أخذ الزمان قيدا في المتعلق. قال قدس سره، أنا أقرأ هذه العبارة حتى أدخل في إزاحة وهم. نعم لا يبعد، يعني نعم بعد أن قلنا بأن بنظر العرف فيما إذا كان الزمان قيدا فاستصحاب العدم جاري لا استصحاب الوجود. نعم لا، ليش يا استصحاب العدم جاري؟ لعدم اتحاد القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة، فيكون هذا من قبيل الشك في الحدوث فنستصحب عدم حدوثه. قال نعم لا يبعد أن يكون بحسبه، أي بحسب نظر العرف، أيضا إذا كان الزمان قيدا متحدا فيما إذا كان الشك في بقاء حكمه من جهة الشك في أنه بنحو تعدد المطلوب أو لا، وأن حكمه بتلك المرتبة التي كان وهو الإمساك النهاري مع ذاك الوقت وإن لم يكن باقيا، قد ارتفع النهار فالإمساك النهاري قد ارتفع يقينا، وإن لم يكن باقيا بعدها قطعا، إلا أنه يحتمل بقاء وجوب الإمساك بما دون تلك المرتبة، بما دون تلك المرتبة وهو مرتبة الإمساك النهاري، بما دون تلك المرتبة من مراتبه فيستصحب حينئذ. فإذا وجوب الإمساك، حاصل قد تيقنا بحصوله في ضمن مرتبة شديدة، قد ارتفعت هذه المرتبة فنشك في بقاء وجوب الإمساك في ضمن مرتبة أخرى من مراتب الإمساك، فحينئذ يكون من قبيل الشك في البقاء إلى الشك في الحدوث، فالجاري هو استصحاب ماذا؟ استصحاب الوجود، ولا يعارضه استصحاب العدم بنظر الدقيق العقلي. ليش؟ لأن العبرة بنظر العرف، فالعرف إذا لاحظ القيد على لاحظ الزمان على سبيل القيدية ومع ذلك قال هناك اتحاد للقضية المتيقنة مع القضية المشكوكة فلا عبرة بماذا؟ بالنظر الدقيق العقلي. هذا ما ذكره المصنف قدس سره في المقام. قال قدس سره إزاحة وهم. أقول قد علمنا أن الفاضل النراقي قدس سره ذهب في مسألة أخذ الزمان في متعلق التكليف أن الجاري هو كل من استصحاب الوجود واستصحاب العدم، فأوجد بينهما تعارض، وقلنا أن إجراء الاستصحابين معا استصحاب الوجود واستصحاب العدم مبني على اعتبار كل من النظر العرفي والنظر الدقيق العقلي، هكذا هذا الذي نستفيدون. وإلا لو كانت العبرة بالنظر العرفي أو بالنظر الدقيق العقلي فهو يعني أحدهما لكان الجاري أحد الاستصحابين، لا الجاري كلا الاستصحابين. فقوله قدس سره يجب الجلوس في يوم الجمعة إلى الزوال، فما بعد الزوال إذا شككنا في وجوب الجلوس وعدمه، فإذا قلنا أن العبرة بنظر الدقيق العقلي فالجاري هو ماذا؟ هو استصحاب العدم. إذا قلنا بأن العبرة هو ماذا؟ أن العبرة هو النظر العرفي، فإذا لم يكن وجوب الجلوس إلى الزوال مأخوذ على سبيل تعدد المطلوب أي ذا مراتب، فالجاري هو ماذا؟ نقول بنظر الدقيق العقلي عندما يقول يجب الجلوس إلى الجسمة، يجب الجلوس إلى الزوال في يوم الجمعة، يجب الجلوس في يوم الجمعة إلى الزوال، بنظر الدقيق العقلي الجاري شنو؟
استصحاب العدم.
بالنظر العرفي الجاري شنو؟ ليش يجري استصحاب الوجود؟ ليش؟ إذا كان الزمان أحسن، إذا كان الزمان ماذا؟ ظرفا. أما إذا كان الزمان قيدا، إذا كان في اتفقان، إذا كان الزمان قيدا بنظر العرف وبنظر، فالجاري هو شنو؟ استصحاب العدم. إلا إذا قلنا بأنه ماذا؟ أن أحسنتم على سبيل تعدد المطلوب وله مراتب، فحينئذ أيضا يختلف. لكن هسا نغض النظر عن قوله نعم هذا الاستدراك، فنقول في مورد اختلاف نظر العرف يقول الزمان ظرف، فحينئذ الجاري ماذا؟ استصحاب الوجود. بنظر الدقيق العقلي الجاري هو ماذا؟ استصحاب العدم. فاضل النراقي يقول له ما يصير انت تلتزم بكلا النظرين، اما النظر الدقيق العقلي فالجاري استصحاب العدم، واما النظر العرفي فالجاري ماذا؟ العرف يرى بانه ظرف، اذا كان ظرفا فالجاري هو استصحاب الوجود. اذن جرى اجراؤهما معا، اذن في مخيلته ان هناك ماذا؟ نظر الدقيق العرفي معتبر، النظر العرفي معتبر، نظر الدقيق العقلي أيضا معتبر وياي. فحينئذ أجرى الاستصحابين معا، عارضهما وتساقطا. ولكن لم يكتفي بهذا قدس سره، لم يكتفي بهذا المثال الذي ناقشناه وقلنا ما يصير أدلة الاستصحاب شاملة على أحد النظرين، ما يصير يشمل كلا النظرين. زاد وأضاف أمثلة أخرى، هذه الأمثلة الأخرى أراد المصنف أن يخرج بنكتة أخرى، إشكال آخر على الفاضل النراقي. من ضمن تلك الأمثلة منها ما إذا عرض على المكلف مرض يوجب الشك في وجوب الصوم عليه، هذا يجب الصوم عليه، ثم عرض عليه مرض شك في وجوب الصوم عليه وعدمه بعد عروض المرض. فسوى الفاضل النراقي قال نجري استصحاب وجوب الصوم وكذلك نجري ماذا؟ استصحاب عدم تشريع الصوم له زين بعد المرض. بعد المرض نستصحب عدمه الأزلي. هذا مثال. المثال الثاني الذي ذكره وهو مثال الثاني ومثال الثالث هو محط نظر المصنف. المثال الثاني ما إذا خرج المذي من متطهر. يعني شنو من متطهر؟ إنسان توضأ وحصلت لديه الطهارة ثم خرج المذي منه فنشك في بقاء الطهارة وعدمها بعد خروج المذي. فقال شنو الجاري؟ قال نجري استصحاب وجوب شنو؟ استصحاب بقاء الطهارة إلى ما بعد حصول المذي. فبعد حصول المذي نشك هل الطهارة باقية أم لا؟ فنستصحب ماذا؟ نستصحب بقائها. هذا بعد. وأجرى استصحاب عدم جعل الوضوء سببا للطهارة بعد المذي. استصحاب عدم جعل الوضوء سببا للطهارة بعد المذي. بعد المذي لم استصحاب عدم جعل الوضوء سببا للطهارة، فحينئذ استصحاب الوجود استصحاب الطهارة مع استصحاب عدم جعل الوضوء بعد المذي سببا للطهارة فيتعارضان ويتساقطان. فهذا منه قدس سره صريح بتعارض الاستصحابين في الطهارة الحدثية. في الطهارة الحدثية أجرى استصحابين وقال بجريان استصحاب الطهارة فيما إذا تعقبه المذي، وقال بجريان عدم جعل الوضوء. ليش؟ لأنه هذا يكون من قبيل الشك في الرافع لو لا، بعد أن توضأ حصلت له الطهارة خرج مذي فشك في بقاء الطهارة وعدمه، هذا من قبيل شنو يكون الشك؟ الشك في الرافع، فيستصحب بقاء الطهارة. واضح؟ وأجرى استصحاب عدم جعل الوضوء سببا للطهارة بعد المذي. فحينئذ لابد أن نحكم بمن؟ بالطهارة لو بأنه متطهر أو لا؟
لا
نحكم في الطهارة الحدثية، لأنه استصحب عدم شك بعدين راح يصير في المقتضي أنه بعد خروج المذي لم يجعل الشارع الحقيقة. نستصحب عدم جعل الشارع الوضوء سببا للطهارة بعد خروج المذي. فإذا أجرى الاستصحابين معا فيتعارضان ويتساقطان. ومن تلك الأمثلة أيضا غسل ثوبه. تبهوا ياي، غسل ثوبه للمتنجس مرة، ثوب متنجس غسله ماذا؟ غسله مرة واحدة. شككنا هل أن الثوب طهر بالغسل مرة أم لا؟ حينئذ ما عندي دليل اجتهادي. المن تصل النوبة هذا له حالة سابقة وهو ماذا؟ نجاسة الثوب. فشن المستصحاب؟ أحسنت، نستصحب هل أن الغسل مرة رافع للنجاسة أم لا، فنستصحب بقاء ماذا؟ نجاسة الثوب. ولكن في مقابل هذا أجرى استصحاب عدم جعل الملاقات، استصحابه عدم جعل الملاقات سببا للنجاسة بعد غسل المرة. استصحاب العدم الأزلي، استصحاب عدم جعل الملاقات سببا للنجاسة بعد الغسل مرة. فيقول يتعارض الاستصحابين شنو ويتساقطان، فلا بد من الرجوع إلى ماذا؟ إلى أصل آخر. الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه ناقشه بوجوه ثلاث، المصنف أعرض عن الوجه الثالث وذكر وجهين في المناقشة، ناقشه بوجه أول ووجه ثاني مذكورين في الرسائل. واضح؟ في الحقيقة المصنف يقول منه قدس سره، مضمون كلامه منه قدس سره، هذا الكلام تناقض ما يمكن تصوره، ما يمكن تصوره. الجاري هو استصحاب الوجود في هذه الموارد، استصحاب الطهارة، استصحاب النجاسة، هذا هو الجاري. أما استصحاب عدم جعل الوضوء سببا للطهارة بعد المذي، أو استصحاب عدم جعل الملاقات سببا للنجاسة بعد غسل المرة، هذا الاستصحاب أصلا لا محل له، موضوعه غير متحقق، لأن موضوع جريان الاستصحاب هو الشك، ولا شك في البين. ما يصير هذا، لازمه أن يكون ما جعله رافعا ليس برافع، بل هو دخيل في وجود المقتضي. فما يصير أن يكون شيء واحد رافع مقتضى أنه شنو ليس دخيلا في المقتضي، بل هو ماذا؟ إنما يرفع الشيء الموجود، وكونه دخيلا في المقتضي هو أن يكون شنو؟ أن يكون مانعا عن تحقق الشيء، لا أن يكون رافعا بعد تحققه. فأنت مثل تجمع بين هذين الأمرين، هذا اللي يريد ذكر قدس سره على سبيل الإجمال، ويأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى. أنا عبالي أخلص هذا المطلب.